وإذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مشاهدي الكرام، هذا هو استفتاح سورة الحج. سميت سورة الحج لقول الله تعالى فيها لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والذي يلفت النظر أن سورة الحج لم تستفتح بالحديث عن الحج وأحكامه وآدابه وما يتعلق به، إنما استفتحت بهذه الآية التي تنبئ عن أهوال يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والحكمة في هذا الاستفتاح، والله تبارك وتعالى أعلم بمراده، أن الله سبحانه وتعالى أراد من الناس جميعا ومن الحجاج خاصة أن يتذكروا بمناسك الحج وموقفهم في عرفات اجتماعهم يوم القيامة في أرض المحشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله تبارك وتعالى قال عن القيامة: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أرجح أقوال المفسرين في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي لتنتقلن في أرض المحشر من موقف إلى موقف ومن مشهد إلى مشهد. ذلك أن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، كما صرح بذلك ربنا سبحانه ونبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في أرض المحشر يوم القيامة لم يتركهم في مكان واحد، وإنما يقومون في هذا المقام زمانا، ثم ينتقلون إلى مقام آخر ومقام ثالث ومقام رابع. لتركبن طبقا عن طبق، تنتقلون من مقام إلى مقام ومن موقف إلى موقف ومن مشهد إلى مشهد. وكذلك يفعل الحجاج، الحجاج يوم 8 من ذي الحجة يحرمون من مكة بالحج إذا كانوا قد تمتعوا، والمقيمون على إحرامهم من المفردين والقارنين كلهم يوم الثامن من ذي الحجة يخرجون من مكة إلى منى فيبيتون بها، فإذا كان التاسع وهو يوم عرفة خرجوا ضحا إلى عرفات فيقفون به إلى غروب الشمس، ثم ينفرون من عرفات إلى مزدلفة فيبيتون بها، فإذا طلع الفجر وذكروا الله تبارك وتعالى انصرفوا إلى منى فرموا جمرة العقبة وتحللوا التحلل الأصغر، ثم نزلوا إلى مكة فطافوا وسعوا ثم عادوا إلى منى. فهذا الانتقال وهذه المشاهد وهذه المواقف التي يقف فيها الحجاج من يوم الثامن من ذي الحجة إلى أن يقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم ويتحللوا من إحرامهم، هذا الانتقال يذكرهم والناس جميعا بانتقالهم في أرض المحشر يوم القيامة من موقف إلى موقف ومن مشهد إلى مشهد، كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق. ثم إن اجتماع الحجاج جميعا يوم عرفات من ظهر يوم عرفة إلى مغربه في هذا المكان الواحد في عرفات شبه عراة، فالنساء متجلببات بجلابيبهن، والرجال شبه عراة، ليس على الرجل إلا إزاره ورداؤه، وإنما وقد يقع رداؤه عن كتفيه فلا يبقى عليه إلا إزاره. هذا الموقف يذكر الحجاج خاصة والناس كافة باجتماع الناس جميعا الأولين والآخرين في أرض المحشر عراة حقيقة، رجالا ونساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلهذه الحكمة بدأ الله تعالى سورة الحج بالحديث عن القيامة وأهوالها وأحوال الناس فيها وذكر الأدلة الدالة على إمكان البعث وأن ذلك على الله يسير، وانقسام الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم تحدثت السورة الكريمة عن الحج ومناسكه وما يتعلق به، ثم عادت مرة ثانية إلى الحديث عن القيامة وأهوالها وحكم الله تبارك وتعالى بين الناس يوم القيامة، الملك يومئذ الحق للرحمن. كذلك لنفس الحكمة لما ذكر الله تعالى مناسك الحج في سورة البقرة من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أيام منى، قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم ختم الحديث عن الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشروا. لذلك ونحن في أشهر الحج كما قال تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام وأن يسر للحجاج مناسكهم وأن يجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على بلاد العباد. رأيت قبل أن نشرح مناسك الحج أن نعيش في سورة الحج ومعها وفي رحابها نقتبس من نورها ونهتدي بهديها ونأخذ منها الدروس والعبر والعظات. فنبدأ بسم الله في بما بدأ الله تبارك وتعالى به في هذه السورة سورة الحج، يقول تعالى يا أيها الناس، خطاب عام للناس كافة مؤمنهم
وكافرهم يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه ما يخافه ويحذره. أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية تقيه ما يخافه ويحذره. وتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخافه ويحذره من غضب الله تعالى وسخطه وعقابه وعذابه وقاية تقيه ما يخاف ويحذره من الغضب والسخط والعذاب والعقاب. وتقوى الله عز وجل تتمثل في امتثال أمره واجتناب نهيه، فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا هو أصل التقوى. أصل التقوى أن يفعل العبد ما به أمر وأن يترك ما عنه نهي وزجر. ثم قد تزداد التقوى في القلب حتى يفعل التقي مع الواجبات المندوبات والمستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات والشبهات. وتلك أعلى درجات التقوى، كما قال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقول تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم جملة تعليلية للأمر بالتقوى، اتقوا ربكم. لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فالله تبارك وتعالى يخوف عباده ليتقوه، يخوف عباده ليتقوه، كما قال سبحانه عن أهل النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ثم قال عز وجل: ذلك المذكور من ألوان عذاب أهل النار يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فالله تبارك وتعالى يخوف عباده حتى تقوه، فيقول: اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة في الأصل اسم للجزء من الزمان كما هو معلوم، فاليوم 24 ساعة، كل جزء من اليوم يسمى ساعة، ولكن هذا اللفظ غلب استعماله في القرآن الكريم على يوم القيامة، فإذا قيل الساعة يوم تقوم الساعة يبقى علم أن المراد القيامة. فقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم ذكر ما يدل على عظمة تلك الزلزلة، فقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الحسن: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تتركه من غير فطام، وتضع كل ذات حمل حملها من غير تمام. تذهل كل مرضعة عما أرضعت من غير فطام، وتضع كل ذات حمل حملها من غير تمام. وترى الناس سكارى، أي إذا رأيت الناس في ذلك اليوم ظننتهم سكارى من الخم، وما هم بسكارى من الخم ولكنهم سكارى من هول ما يروا، ولكنهم سكارى من هول ما يروا، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. فيقول الرب عز وجل: ابعث بعث النار من ذريتك، أخرج من ذريتك من سيدخل النار. فيقول: يا رب كم؟ فيقول الرب سبحانه: من كل 1999. من كل 1999. فحينئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ من كل 1,399 في النار وواحد في الجنة، من اللي حيكون الواحد ده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم 1. فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم 1. فهذا تفسير هاتين الآيتين الأوليين في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ومن عظمتها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال العلماء: وهذه الزلزلة المراد بها زلزلة القلوب، زلزلة القلوب، فهي غير الزلزلة التي تحدث إذا نفخ في الصور، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قالوا: هذه الزلزلة الحسية التي تصيب الأرض والجبال والسماء وتغير الكون كله، هذه الزلزلة مع النفخ في الصور قبل أن يبعث الناس. أما إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا بعد البعث، والمراد زلزلة القلوب من هول ما ترى، زلزلة القلوب من هول ما ترى. فإذا كانت الأرض تزلزل فإن القلوب كذلك تزلزل من شدة ما ترى ومن هول ما ترى، كما قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولذلك لما كان يوم الأحزاب وجاءت الأحزاب إلى المدينة من كل فج عميق، قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا زلزال القلوب من هول ما ترى الأعين والأبصار. وكذلك إذا شاهد الناس يوم القيامة أهوالها وما فيها من شدائد زلزلت قلوبهم، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الزلزلة تحركت القلوب من أماكنها في الصدور حتى بلغت الحناجر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي محال الأفئدة صارت خالية منها لأن القلوب انخلعت من أماكنها حتى بلغت الحناجر من الهول. فأهوال يوم القيامة شديدة وعظيمة ولا ينجي منها إلا تقوى الله تبارك وتعالى. فلما كان الله بالناس رؤوفا رحيما أمرهم بتقواه لعله ينجيهم من هذه الأهوال، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لا ينجي من هذه الأهوال يوم القيامة إلا التقوى. ولذلك قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلذلك أمر الله تعالى بالتقوى، فمن اتقى الله نجاه، ومن لم يتقه خاب وخسر. ولذلك قال عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، فهو سبحانه خير من زكاها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ذم الله تبارك وتعالى فريقا من الناس يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، قال سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس فريق كفر بالله عز وجل فهو يجادل الناس في الله يريد أن يصدهم عن الإيمان بالله عز وجل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فهو كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وهو يريد أن يصد الناس عن الإيمان بالله عز وجل، فهو يجادل من آمن ليصرفه عن الإيمان، ويجادل من لم يؤمن حتى لا يفكر في الدخول في الإيمان. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. مشاهدي الكرام أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نعيش في رحاب سورة الحج. السورة قال الله تعالى فيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لم يستفتح الله تبارك وتعالى بأحكام الحج ومناسكه، وإنما استفتحها بالتحذير من أهوال يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قلنا الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم بمراده أن الله تعالى أراد من الناس كافة ومن الحجاج خاصة أن يتذكروا بمناسك الحج ومن انتقالهم من موقف إلى موقف ومن مشهد إلى مشهد واجتماعهم في عرفات جميعا بمشاهد القيامة. ثم ذم الله تعالى فريقا من الناس كفروا بالله وجادلوا الناس في الله ليصرفوهم عن الإيمان بالله. فهذا شأن الذين كفروا كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فالكافر لم يكتف بكفره حتى حاول صد الناس عن الإيمان، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل ويشكك في الله وفي الإيمان بالله وفي لقاء الله، ويشكك في الوحي الذي نزل من عند الله على من اصطفى من رسله، يجادل في الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد متكبر. والشيطان لفظ يطلق على الجن والإنس، على متمردين من الجن والإنس، فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ويتبع كل شيطان مريد متكبر عات مستكبرا عن عبادة الله عز وجل، يتبعه فيما يدعوه إليه من الكفر بالله عز وجل. يقول سبحانه: كتب عليه، أي كتب على ذلك الشيطان من الجن والإنس، كتب عليه أي على ذلك الشيطان من الجن والإنس، أنه من تولاه، أي من تولى الشيطان وترك ولاية الرحمن، من تولى الشيطان وترك ولاية الرحمن، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كتب على الشيطان أنه من تولاه وجعله له وليا من دون الله عز وجل، فأنه أي الشيطان يضل وليه، يضل وليه الذي تولاه وتبرأ من الرحمن، فأنه يضله عن الهدى والحق ويهديه إلى الضلال والباطل الذي يفضي به إلى عذاب السعير. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يعني ويهديه إلى الضلال والباطل الذي جعله الله تعالى سببا لعذاب السعير، وهو النار والعياذ بالله عز وجل. والله تبارك وتعالى قد أكثر على عباده في القرآن الكريم من التحذير من اتباع الشيطان وولايته والأمر بعداوته: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من أوليائه، كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويوم القيامة أيضا يندم الكافر على اتخاذه شياطين الإنس أولياء من دون الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الناس بأدلة إمكان البعث وأن ذلك على الله يسير، فقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كنتم في شك من بعثنا لكم بعد موتكم وإخراجنا لكم من قبوركم، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم يعني فإنا خلقناكم أول مرة، فكيف تشكون في قدرتنا على بعثكم بعد موتكم وقد خلقناكم أول مرة، كما قال عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم النشأة الأخرى، كما قال: وأن عليه النشأة الأخرى، فكما أنشأكم أول مرة فعليه أن ينشئكم مرة أخرى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ولقد علمتم النشأة الأولى. ولذلك لما جاء أحد الكفرة الفجرة المنكرين للبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة من العظم بالية أي قديمة ضعيفة هشة، فجعلها بين كفيه ثم ضغطها فصارت ترابا فنفخها في الهواء فذراها، ثم قال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يحييه الله عز وجل ويبعثك أنت أيها الإنسان ويدخلك جهنم. وفيه أنزل الله تعالى قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أول مرة. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم بعد موتكم فإنا خلقناكم، فكيف تشكون في النشأة الثانية وقد علمتم أننا أنشأناكم أول مرة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن من الأدلة الدالة على إمكان البعث وأن ذلك على الله يسير أن الله تعالى أنشأنا أول مرة فلن يعجز عن إعادتنا مرة ثانية. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بزق يوما في كفه ثم وضع أصبعه عليه وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ثم بين الله تبارك وتعالى أطوار الخلق، خلق الإنسان الأول آدم وذريته، قال: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. فذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع الطور الأول للإنسان الأول آدم عليه السلام، وذكر الأطوار الثلاثة التي يمر بها بنو آدم في أرحام أمهاتهم: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. فالإنسان في بطن أمه يمر بأطوار، وأبونا آدم عليه السلام قبل أن تنفخ فيه الروح أيضا مر بأطوار في خلقه. كان الطور الأول هو التراب، فإنا خلقناكم من تراب، ثم بل هذا التراب بالماء فصار طينا، فصار طينا. ولذلك قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإنا خلقناكم من تراب، إني خالق بشرا من طين. التراب هو الطور الأول لآدم، ثم بل التراب بالماء فصار طينا. والتراب لما يوضع عليه الماء القليل ويصير طين، الطين كده تمسكه يلزق في ايديك. ولذلك قال: إنا خلقناهم من طين لازب. ثم إن هذا الطين ترك مدة حتى تغير واسود، وهذا هو الحمأ المسنون. ثم طالت المدة فجف الطين ويبس فصار صلصال كالفخار. فهذه أطوار خلق أبينا آدم: تراب وطين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار. وأطوار بنيه فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: يؤمر بكتابة أجله وعمله ورزقه وشقي هو أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني مستوية وغير مستوية، وكاملة وناقصة. وبسبب ذلك تفاوت الناس في الخلق، فمنهم الطويل ومنهم القصير، ومنهم السليم ومنهم غير السليم، ومنهم ذو العينين ومنهم ذو العين الواحدة، ومنهم الأعمى الذي لا يرى، ومنهم السميع، ومنهم الأصم، إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلق. والله تبارك وتعالى يبين لكم لعلكم تتقون، لنبين لكم: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. المتوسط العام 9 أشهر تزيد وتنقص، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. المتوسط العام الذي يولد له كل المواليد 9 أشهر، قد تنقص قليلا وقد تزيد قليلا، وقد تلد المرأة 6 أشهر، وهذا على سبيل الندرة. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فقال تعالى: حمل وفصال 30 شهرا، والرضاعة حولين كاملين 24 شهر، يبقى بقي من 30 6 للحمل، فهذا أقل ما ترد له النساء، من 6 أشهر إلى 9 أشهر. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم، ثم السبيل يسره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم نخرجكم، المولود لما يتولد اسمه طفل، ثم نخرجكم طفلا، مع طول العمر الطفل يصير صبي ويصير مراهق، ثم لتبلغوا أشدكم. بلوغ الأشد هو بلوغ 40 سنة، كما قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالطفل من حين ولادته إلى 30 سنة في زيادة في جسمه وعقله وصحته وعافيته إلى آخره، في زيادة في نمو. من 30 إلى 40 فترة الكهولة، فترة استقرار. وصل 40 صار شيخا، يبتدي بقى العد التنازلي تاني، يبتدي في الايه، في النزول وفي ضعف البدن مرة ثانية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، أي قبل أن يبلغ أشده، من حين الحمل إلى 40 سنة. كم يموت؟ كم من جنين يسقط قبل التمام؟ وكم من جنين يموت عند الولادة؟ وكم من طفل مات في طفولته؟ وكم من صبي مات في صباه؟ وكم من مراهق مات في مراهقته؟ وكم من شاب مات في شبابه؟ ثم لتبلغوا أشدكم، منكم من يتوفى قبل ذلك، ومنكم من يتجاوز ذلك ويرد إلى أرض العمر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أرض العمر أن يبلغ الضعف بالإنسان مبلغا فيضعف بدنه عن الحركة، ويضعف عقله عن الفهم، ويضعف سمعه عن السمع، وبصره عن الرؤية إلى غير ذلك. هذا هو المراد بأرض العمر، وهذه حالة تشق على الإنسان نفسه وتشق على أهله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها، فكان يقول في جملة دعائه أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وأرض العمر ليس له سن معلوم، يعني لا يكون في 50 ولا في 60 ولا في 70 ولا في 90، فربما بلغ الإنسان 100 سنة وهو متع بصحته وعافيته وقوة بدنه وقوة ذاكرته، كما روي عن بعض الصالحين وكان قد تجاوز 100 سنة، وكان يمشي مع بعض الشباب فوثب وثبة شديدة، فتعجب من الشباب، ما شاء الله شيخ عنده 100 سنة يثب ويقفز هذه القفزة، فقال هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فأرض العمر ليس له سن معلوم، ولكن بعد بلوغ الأشد من بعد 40 فصاعدا يأخذ الناس حظهم من أرض العمر بما قدر الله عز وجل، وربما يطول عمر الإنسان ويمتعه الله تعالى بصحته كما ذكرت. فنعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرون.